من رفع ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل على محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أدع أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة رضي الله عنها فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا إسماعيل بن عبان أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن عوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديث ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم؟ قال نعم. فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط قد قال ذلك إلى آخره. تقدم الحديث هذا مر معنا أكثر من مرة والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا صدقة. فهذا صريح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، هذا خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية الناس. وهل هو عام في جميع الأنبياء أو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ الصواب أنه عام في جميع الأنبياء، أنه جاء عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا السند صحيح فهو صريح لأنه يشمل جميع الأنبياء عليهم السلام. أما قوله تعالى عن زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد ميراث ماذا؟ النبوة والعلم وليس المال. كذلك قال تعالى ورث سليمان داود، ميراث النبوة والعلم وليس ميراث المال. فإن قال قائل ما هي الحكمة من عدم توريث الأنبياء عليهم السلام؟ نقول هذا رفع لأقداره من جهتين، هذا فضل وشرف من جهتين. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أن يظن بهم أنهم إنما دعوا الناس من أجل أن يحصلوا على أموالهم، كما قال تعالى في سورة الشعراء في قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فلو أنهم لو أن الأنبياء يورثون ربما توهم أنهم جمعوا الأموال بدعوتهم وورثوه لمن بعدهم، والله سبحانه وتعالى بيّن أو حكم جل وعلا أن الأنبياء لا يورثون عليهم الصلاة والسلام، ليسوا محلا للتهمة. فإنهم إن بقي بعدهم شيء من المال فإنه يكون صدقة ولا يورثون. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا المال الذي يتركه الأنبياء أنه يكون صدقة، هذا فيه زيادة لأجور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنه ما أي مال تركه قليل سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه صدقة ولا يأخذ الورثة منه شيئا إلا النفقة الضرورية لمن يترك من النساء والعامل العمال. اختلف العمال، هذا سيأتي الحديث بعده. قال حدث إسماعيل قال حدث مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا. يعني كيف قال ورثتي وهم لا يرثون؟ يعني هذا يعني لو كانوا يرثون، يعني من كانوا يرثون من غيره، يعني الورثة الذين يرثون من الشخص، يعني هذا على سبيل يعني بيان أن هؤلاء الذين يرثون في العادة أنهم لا يرثون من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. نفقة النساء هذه واضحة، ومؤنة العامل اختلفوا فيها، اختلف العلماء من قال العامل هو الذي يقوم الخليفة الذي يقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنه الناظر على الأوقاف التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام كفدك وخيبر وما شابه ذلك، وهذا الأقرب. الناظر هو العامل الذي يعمل على وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا أخذ من ذلك الوقف إلا قدر النفقة. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنهما يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بالمؤمنين في المحبة والطاعة من أنفسهم، فيجب على المؤمن أن يقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته على محبة نفسه. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، فيقضيه من بيت المال، يقضيه من بيت المال، وليس مراد من ماله الخاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصرف الفيء في مصالح المسلمين. فمن ترك دينا فإنه فقير، من مات عليه دين ليس عنده قضاء ولم يستدن لينفقه في الحرام أو في الإسراف في حال الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لا يستدين إلا لحاجة ماسة، فالذي يموت على دين هذا فقير. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الفيء يصرف للفقراء كما قال في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار. فالفيء حق لعموم المسلمين ولا سيما الفقير منهم، ولذلك قال أهل العلم إن الإمام الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليه أن يقضي ديون من مات من المسلمين من بيت المال، لأن فيه حقا لعموم المسلمين، فمن مات عليه دين وهذا الدين استدانه للنفقة الضرورية، لم يستدنه للتجارة أو يعني الإسراف في الكماليات. فإذا عرف أن هذا الشخص استدان لأمر ضروري ومات عاجزا عن الأداء فإنه يقضى من بيت المال. ومن استدان لمحرم أو للإسراف وما شابه ذلك فإنه لا يقضى دينه لأنه مفرط. ومن ترك مالا فلورثته، هذا الشاهد أن المال يكون للورثة يقتسمونه على كتاب الله. وقوله من ترك مالا فلأهله، هل في فرق بين هاتين العبارتين؟ لأن ورد الحديث عند البخاري في بعض المواضع بلفظ فلأهله فلورثته، واللفظ الثاني فلأهله. يعني بعض العلماء قال إن هذه اللفظة لفظة أهله أعم، فإنها دليل فيها دليل على أن الميراث إذا لم يوجد أصحاب فرض أو أصحاب فروض ولا عصبة يكون لمن؟ لذوي الأرحام، أو لأهله ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، كالخالة والعمة وابن الأخت وابن البنت أولاد البنت وما شابه هؤلاء، فإنهم من ذوي الأرحام من الأهل لكنهم ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات. فلفظة فلأهله هذه عامة تشملهم، لأن المسألة خلافية، هل يرث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة أم أنه يكون في بيت المال؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه لا، أنهم لا يرثون، وأن المال يكون في أي شيء يصرف في بيت المال. ولا شك أن صرف المال في هؤلاء في ذوي الأرحام أولى من الرد إلى بيت المال، لأنه إذا وضع في بيت المال فإنه سيصرف على مصالح المسلمين عموما. ولا شك أن ذوي الأرحام أحق بماله من عموم المسلمين، ولا سيما في هذا الحديث وكذلك في الآية، في آية الأنفال في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام هذه لفظة عامة تشمل ذوي الأرحام من عصبة وأصحاب الفروض وغيرهم، ليس المراد ذو الأرحام اصطلاح أهل الفرائض، اصطلاح أهل الفرائض أولي الأرحام أو ذو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، لكن في الآية أعم. وما بينك وبينه رحم، يعني قرابة من جهة الولادة سواء كان عصبة أو غير عصبة. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر. مش عندك اللفظي بديع، أنا عنديها تنوين. وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضته. ما المراد بمن شركهم؟ يعني أصحاب الفروض عموما، أصحاب الفروض، لأن البنت مع الأخ مع الابن اللي هو أخوها تكون إيش؟ تكون عصبة، تنتقل من الفرض إلى التعصيب، هذه عصبة مع الغير. فإذا وجد مع البنت ابن انتقل ميراث البنت من الفرض إلى التعصيب، والعصبة يأخذون ما بقي، يبدأ بأصحاب الفروض ثم ما بقي يكون العصبة. البدئ بمن شركهم فيعطى فريضته، يعني بأصحاب الفروض، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كل ما قاله زيد رضي الله عنه مأخوذ من الأدلة من القرآن والسنة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض، الفرائض هي الأنصباء المنصوص عليها في القرآن، وكما تقدم هي الربع والنصف والثمن، أو نقول النصف والربع والثمن، ثم الثلثان والثلث والسدس. هذه الأنصبة أو الأنصباء جمع نصاب المذكورة في كتاب الله، فيعطى أهل الفرائض فرائضهم ثم ما بقي فهو للعصبة. العصبة لهم أحكام، حكم الأول أنهم يرثون بعد أصحاب الفروض، ما بقي من أصحاب الفروض يعني يرثون بعد أصحاب الفروض. الثاني أنهم يأخذون ما بقي، وقد يأخذ العاصب المال كله، إذا مات عن ابن فقط فله المال كله، فقد يأخذ المال كله وقد يسقط لا يبقى له شيء. من العصبة من يسقط إذا استكملت المسألة الفروض، إذا استكملت الفروض المسألة ولم يبقى شيء العاصب سقط. لكن بعض العصبة لا يسقطون أبدا كالأب والابن، هذا لا، هؤلاء لا يسقطون بحال، لكن بعض العصبة كالإخوة وما شابههم قد يسقطون. من العاصب الذي يرث ما تركت الفروض، وإذا انفرد حاز المال، وإذا استكملت الفروض المسألة سقط، لم يبقى له شيء. هذا يعني أحكام العصبة. قوله فلأولى رجل ذكر، يعني استشكل كثير من العلماء قوله ذكر مع رجل، ومعلوم أن الرجل لا يطلق إلا على الذكر، الرجل امرأة بخلاف ولد، ولد تطلق على الذكر والأنثى، أما رجل فإن لا تطلق إلا على الذكر، رجل هو قابله امرأة، فإذا قيل رجل معروف أنه ذكر، فما فائدة التقييد بذكر رجل ذكر؟ ذكر حافظ أقوالا، لكن الله أعلم أقرب هذه الأقوال، قال يعني ذكر هذا القول وهو أقرب الأقوال أن المراد بذكر ذكر أنه أو حتى لا يتوهم أنه لا يعطى إلا إذا كان بالغا، لأن يعني الرجل تطلق على الذكر البالغ، فذكر قال ذكر حتى يشمل الصغير والكبير، لأنه يعني قد يفهم من هذا أنه فما بقي فلأولى رجل، لأولى رجل يعني إيش؟ البالغ، فلو بقي لو وجد صبي صغير أنه ما يعطى، ولا سيما أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الأيتام والنساء والضعفة، إنما يأخذ المال أقوى العصبة ينفرد بالمال كله، فأكد هذا لئلا يتوهم أن الصغير لا يرث. من هو أولى العصبة؟ كيف نعرف الأولى من العصبة؟ لابد أن نعرف ترتيب العصبة حتى نقدم الذي يستحق ويؤخر الذي لا يستحق. التقديم أولا يبدأ بالجهة، ثم بإيش؟ بالدرجة، ثم بالقوة. لابد أن تحفظ هذه الثلاث، أولا الجهة ثم الدرجة ثم القوة. الجهة، جهات العصبات معروفة مرتبة كالتالي: الأولى البنوة، يعني أقوى العصبة الأبناء، جهات البنوة الابن ثم ابن الابن وهكذا، والثانية الأبوة، الدرجة الثانية والجهة الثانية الأبوة. منهم من يقول أبوة ثم الجدودة يفصل، ومنهم من يجمل يقول الأبوة، والأبوة تشمل الجدودة، يعني الأبوة انعلت الأب ثم الجد وهكذا. إذن نجعله واحدة، الأبوة ثم الجدودة ثم الأبوة ثم الأخوة، جهات الأخوة ثم بعد ذلك العمومة، جهات العمومة هذه أربع جهات. ثم خامسا الخامس والأخيرة الولاء، الولاء يعني المعتق يرث، وعصبته متعصبون بأنفسهم يرثون المعتق إذا لم يوجد له عصبة من النسب، فالولاء هو الأخير. واضح الجهات واضحة. نعيدها مرة ثانية، البنوة، الأبوة، الإيش، الأخوة، العمومة، الولاء، هذا ترتيب الجهات. إذا نبدأ بالجهة، إذا وجد ابن وأب من هو العصبة؟ الابن. نبدأ بالجهة، إذا وجد ابن وأخ من هو العصبة؟ الابن. وجد أب وأخ من هو العصبة؟ الأب. وجد أخ وعم العصبة؟ الأخ. إذا نبدأ بالجهة هذا واضح. فإن اتحدت الجهة صارت الجهة واحدة، ننظر في الدرجة، ننظر في الدرجة، وجد ابن وابن ابن جهة واحدة البنوة، ننظر في الدرجة، نقول العصبة هو الابن ويسقط ابن الابن يكون محجوبا. وكذلك من جهة الأبوة، وجد أب وجد فالعاصب هو الأب والجد محجوب. كذلك في الأخوة، أخ وابن أخ، الأخ والعصب وابن الأخ محجوب. كذلك وجد عم وابن عم، العاصب هو العم وابن العم محجوب. إذا اتحدت الجهة ننظر في إيش؟ في الدرجة. إذا استوت الجهة والدرجة يرجح بإيش؟ بالقوة. جهة الأخوة جهة واحدة، وجد أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة الأخوة، الدرجة واحدة كلهم إخوة، ما في أخ بن أخ، درجة واحدة أخوة، واحد شقيق والثاني لأب، من هو العصبة؟ الشقيق والأخ لأب محجوب. إذا اتحدت الجهة والدرجة نرجح بالقوة. كذلك وجد ابن عم شقيق وابن عم لأب، العاصب هو الشقيق. طيب وجد ابن عم شقيق وعم لأب، عم لأب وابن عم شقيق، من هو العاصب؟ العم، العم لأب، لأنه يعني لأنه أقرب إيش درجة، والدرجة مقدمة على القوة. كذلك لو وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، من هو العاصب؟ ها؟ الأخ لأب، لأنه أقرب درجة، درجة قبل القوة. إذن إذا حفظت هذه ثلاث أشياء، الجهة والجهة ثم الدرجة ثم القوة، فإنك تستطيع أن ترتب العصبات، فالأقرب هو العاصب والبعيد يكون محجوبا بالأقرب، الأقرب يحجب الأبعد. والحجب مهم من أهم أبواب الفرائض، ولذلك يقول العلماء لا يحل لأحد أن يقسم فريضة إلا إذا حفظ أو عرف الحجب، لأنه قد يورث من لا يستحق وقد يحجب من يستحق، فلا بد أن يعرف باب الحجب من يرث ومن يحجب. والحجب كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف ما هو الحجب بالوصف؟ محجوب لوصف اتصف به، اللي هي موانع الإرث مثل القتل والرق واختلاف الدين، ثلاثة أشياء. القتل، القاتل يرث ولا يرث؟ لا يرث، محجوب بالوصف، وصفه لأنه قاتل، إذا اتصف بهذه الصفة حجب. والثاني الرقيق، الرق. إذا كان الأب عبدا والابن الميت حرا، هل يرث الرقيق الأب؟ لا، وجد مات ميت عن أب عبد وعن أخ حر، من هو العاصب؟ الأخ الحر، لأن الأب محجوب بالوصف والرق. كذلك اختلاف الدين، إذا مات عن أب كافر أو ابن كافر والميت مسلم فإنه لا يرثه، لقول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحجب الوصف. النوع الثاني أو القسم الثاني الحجب بالشخص، وهو الذي تقدم الكلام فيه من جهة الدرجات أو التقديم السابق الجهة ثم الدرجة ثم القوة. فالأقرب يحجب الأبعد، هذا حجب بالشخص. فالابن يحجب الأب، شخص حجب شخص. الأب من الذي حجبه؟ الابن، شخص. وكذلك الأب يحجب الأخ، حجب أشخاص، وهكذا. القوة الشقيق ولأب، الشقيق أقوى لأنه يدلي بجهتين، يدلي بالأم والأب، ولأب يدلي بجهة واحدة وهي الأب. وهذا لا يكون في الأبناء، الأبناء ما في شقيق ابن شقيق وابن لأب، لا يكون في الأبناء ولا في الأباء، هذا يكون في الحواشي، في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، أخ لأب، أخ شقيق، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. أما بالنسبة للفروع الأصول معلوم أنه ما فيها شقة ولأب في الأصول والفروع. ثم قال باب ميراث البنات. حدثنا الحمدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، يعني قارب الموت من شدة المرض، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، يعني هذا الشاهد أنه قال لا يرثني إلا ابنتي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكانوا في الجاهلية كما تقدم لا يورثون البنات، لا يورثون البنات. قال أفتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أي يسألونهم بأكفهم، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعه إلى في امرأتك، ترفعه إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أموت بمكة وأتخلف عن دار الهجرة وهي المدينة؟ قال عليه الصلاة والسلام لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف، يعني يطول عمرك، أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي وقع، إن سعد رضي الله عنه يعني قاد معارك القادسية وصار أميرا على بعض الأمصار وانتفع بأقوام وهم المسلمون، وتضرر بها آخرون وهم الكفار، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني لأنه هاجر ثم رجع ومات بمكة. قال سفيان سعد بن خولة رجل بني عامر بن لؤي. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية الشيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. الابنة النصف هذا ما في إشكال، هذا فريضة، هذا هو فريضة البنت. لكن بالنسبة للأخت، هل ورثت النصف فرضا أم ورثته تعصيبا؟ الجواب تعصيب، ورثته تعصيبا. لماذا لا نقول فرضا؟ لأن فرض الأخت كم؟ النصف، فرض الأخت النصف. لكن لماذا هنا لماذا لا نقول إنه فرض؟ لأن شرط ميراث الأخت النصف عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث موجود هنا. إذن هذا عرفنا أنه ليس فرضا وإنما هو لها الباقي. ولذلك سيأتي أنه إذا وجد بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، كم يكون للأخت الباقي؟ كل البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت. إذن الأخت تأخذ ما بقي، تأخذ ما بقي بعد ميراث البنات، فهو تعصيب. وهذا يقول حافظ بالإجماع، لم يخالف فيه إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وإلا فهو إجماع أهل العلم أن الأخوات مع البنات يكن عصبة، كما قال الرحبي: والبنات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فإذا الأخوات مع البنات عصبة، إذا وجد بنت أو أكثر سواء لصلب أو بنت ابن ووجد معها أخت أو أكثر، فالأخوات يكن عصبة. هذا يسمى عصبة إيش؟ مع الغير. لأن العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وهم الذكور كالأبناء والأباء والإخوة وأبناء الإخوة إلى آخره، هذا يسمى عصبة بالنفس. والنوع الثاني عصبة بالغير، عصبة بالغير. والنوع الثالث عصبة مع الغير، عصبة بالغير مثل الأخت مع أخيها والبنت مع الابن. إذا وجد بنت وابن فالبنت عصبة بالغير، لأن الأصل أن صاحب الفرض، فإذا وجد ابن مع البنت نقلها من الفرض إلى التعصيب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون عصبة لا بالنفس، عصبة بالغير، عصبها أخوها مثل البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها، ومثل الأخت مع الأخ، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، أو الأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء يكونون عصبة بالغير. وعصبة مع الغير مثل الأخوات مع البنات، عصبة مع الغير. والعصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة فقط، كما قال رحمي: وليس في النساء طرا عصبة، أي جميعا، وليس في النساء طرا عصبة، أي عصبة بإيش؟ بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة. التي منت بعتق الرقبة هي المعتقة، فهي الوحيدة التي تكون عصبة بالنفس. أما ما عداها فالعصبة بالنفس كلهم ذكور. باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد رضي الله عنه: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. هذا كله واضح، أولاد الأولاد مثل الأولاد إذا لم يوجد أولاد. إذا مات الميت عن ابن ابن وبنت ابن كما لو مات عن ابن وبنت، يرثون لهذه الطبقة الثانية. إذا لم يوجد أحد من الطبقة الأولى فالطبقة الثانية يرثون مثل ما يرث الطبقة الأولى تماما، ويحجبون مثل ما يحجب الطبقة الأولى، فالطبقة الثانية يحجبون الطبقة الثالثة، يرثون تعصيبا لذكر من الحظ مثلين، ويحجبون من تحتهم مثل الأبناء. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا المطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يعني أبناء الأبناء يدخلون في عموم هذا الحديث، فابن الابن إذا لم يوجد ابن يكون أولى رجل ذكر. باب ميراث ابنتي، باب ميراث ابنة ابن مع ابنه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني، في بعض الألفاظ وليس لابنة الابن شيء، يعني اجتهد ابن مسعود رضي الله عنه في قسمة هذه المسألة بدون أن يسمع فيها شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معذور لأنه لم يبلغه الحديث فاجتهد، فإن أصاب له أجرا أخطأ له أجر وخطأ مغفور له لأنه لم يتعمد المخالفة لعدم علمه بالحديث، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده علم بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ورع ابن مسعود رضي الله عنه ورع بموسى أنه قال ائت ابن مسعود، أنه موجود في الكوفة معه وهو فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فاحتاط أبو موسى، يعني كانوا قال هذا حدود علمي واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني، ظن أنه سيتابعه على هذه القسمة. وهذا أيضا ينبغي للمفتي إذا لم يكن عنده نص في المسألة واجتهد ولا يدري هل أصاب أم أخطأ وفيه عالم آخر فيقول هذا حدود علمي واسأل فلان حتى يتثبت، لأن الاجتهاد قد يصيب فيه قد يخطئ المجتهد، فإذا وافقه مجتهد آخر قوي الظن بأنه أصاب، فهذا ينبغي الإنسان إذا صار مجتهدا ولم يجزم أنه أصاب في هذه المسألة فينبغي أن يحتاط وأن ينصح للسائل ويأمره بأن يسأل غيره من أجل أن يقوى الظن بأنه أصاب. هذا الذي فعله موسى رضي الله عنه. قال فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لكن ليس معنى هذا أن أبا موسى قد ضل، ابن مسعود يقول لو قسمت بهذا لضللت، لماذا؟ لأن عنده علما من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح، لو خالف ما سمع لصار من الضالين. أما أبو موسى فهو معذور. قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، هذا واضح، هذا هو من فرض الابنة، للابنة النصف لعدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب، هذه شروط ميراث الابنة النصف، شرطان، عدم وجود المشارك وهي بنت أخرى، والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو أخوها. للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. يعني ما وجه كون لبنت الابن السدس تكملة الثلثين؟ نقول هذا وجه ظاهر، لأن البنات إذا كنا أكثر من واحدة فرضهن كم؟ الثلثان كما تقدم، البنات فرضهن الثلثان. هنا الآن وجد بنات لكن الدرجة مختلفة، وجد بنات بنت وبنت ابن، البنات يعني البنت وبنت الابن كلهن ايش؟ كلهن بنات، كلهن بنات، لكن اختلفت الدرجة. فإذا البنت القريبة تأخذ فرضها كاملا لأنه ما في مشارك، هذه دونها، فقد انفردت البنت فتأخذ فرضها تاما وهو النصف. طب وش بقي من النصف؟ وش بقي من الثلثين اللي هو ميراث البنات؟ بقي كم؟ السدس. فالسدس هذا يكون لمن؟ لبنت الابن. فإذا أخذنا، إذا أعطيناهن، إذا أعطيناها السدس، صار للبنات الثلثان. واضح؟ يعني أخذنا الثلثين لكن ليس على سبيل التساوي، حمك الله، لأن واحد أعلى من الثاني. فلو وجد بنتين بدرجة واحدة أخذنا الثلثين بالتساوي، ثلث وثلث. لكن إذا كانت البنتان درجة متفاوتة فإن الأعلى تعطى النصف، والتي أنزل تعطى السدس. فإذا استكمل البنات فرضهن، لأن البنات لا يزيدن على الثلثين، فإن كان إنسان فإن كنا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا استكمل البنات فرضهن، ما بقي يكون للعصبة، والعصبة هنا هي الأخت. وهذا فهذا وجه قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة. قال فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول المسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا أيضا من تواضع موسى وإنصافه رضي الله عنه، فإنه ما يعني غضب وقال مثلا لا أقص جوابي الصحيح كما يفعل بعض المتعالمين إذا خالفه عالم آخر حسده ونابذه وعاده. لا، الصحابة رضي الله عنهم يريدون الصواب، يريدون الحق، فإذا تبين لهم فرحوا بذلك ورجعوا إليه. فسدد صوب ابن مسعود رضي الله عنه وبين أنه أعلم منه، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا هو الإنصاف. ثم قال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما يا بني آدم يا بني آدم، يعني جعل آدم أبا لكل أبنائه. هذا من الأدلة على أن الجد يرث كميراث الأب، كما أن الأب يحجب الأخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من يورث منهم من يحجب الإخوة بالجد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والصواب، وهو الذي قال به أبو بكر وأفتى به ولم يخالف أحد، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم وابن الزبير كما ذكر البخاري هنا. والقول الثاني أنهم يورثون الجد الإخوة مع الجد، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا فيه أقوال يعني ليورثون الجد لهم أقوال، هذا يدل على ضعف هذا القول لأنهم اختلفوا في يعني كيف أو مقدار ميراث الجد والإخوة على أقوال ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، هذا يدل على ضعف هذا القول. فالصواب أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب لأنه أب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني الشاهد أنه جعل إبراهيم وإسحاق يوسف عليه السلام جعل إبراهيم وإسحاق آباء له مع أنهم أجداد. ولم يذكر أن أحدا خالف أبي بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني هذا إجماع سكوتي أنه لم يخالف أحد أبا بكر رضي الله عنه في زمانه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابن ابني يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني، هذا إنكار. كان يقول كيف يرثني ابن ابني وأنا لا أرثه، فهذا فيه تناقض، لأن ابن الابن هذا عصبة يقدم على الأب من جهة البنوة، فكذلك الجد يجب أن يقدم على الجهة التي بعده وهي الأخوة. هذا يعني معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا عام الحديث وليس فيه دلالة خاصة على أن الجد يسقط الأخوة أو يحجب الأخوة، لكن من تأمل الحديث قال إنه يدل على ذلك، لأننا نرتب الجهات، أولى رجل ذكر فالجد في جهة الأبوة وهي مقدمة على جهة الأخوة، هذا وجه أخذه من عموم هذا الحديث. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا، يعني يقوي قول أبو بكر، قل كان يقول هذا قول أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفضل يدل على يعني قرينة على الصواب، كما قال ابن تيمية رحمه الله الفضل يتبع العلم، فلا يوجد أحد فاضل إلا وهو أعلم من المفضول بالجملة، وليس مراد بالعلم يعني مجرد تفاصيل والمسائل يسمى علم الفقه الاصطلاحي، لا، العلم بالله. وقد يوجد إنسان عنده علم بالله وخشية وهو أفضل من شخص يكون أكثر علما منه بالحلال والحرام، مثل معاذ رضي الله عنه مع أبي بكر وعمر، قال عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبو بكر نقول أعلم منه بالجملة، أعلم منه، لأن العلم وخشية الله، رأس العلم مخافة الله، العلم الأعظم والعلم بالله والخشية من الله تبارك وتعالى، ولو كان غيره أكثر معرفة بالحلال والحرام. يعني مقصود أن أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة وأقربهم إلى الصواب، ولا سيما أنهم لم يختلفوا في عهده، لكن ليس بحجة قاطعة، فخلاف موجود وليس حجة قاطعة، لكن هذا ما يرجح هذا القول أنه قال به أبو بكر رضي الله عنه. نقف على قول الباب ميراث الزوج مع الولد وغيره، نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.